الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام لا زال في شرائط الوضوء، وقلنا بأن المصنف أشار في البيت إلى مجموعة من الشرائط التي يجب أن تتحقق أو تتوفر في الوضوء. الشرط الأول هو النية، وقلنا بأن النية بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال الأمر الإلهي، وهذا قصد الفعل كما أشرنا إليه على نحو مجمل. قلنا هذا قيد احترازي، لأنه يوجد كلام بأن هل لا بد من قصد الفعل أو لا، لا بد من قصد العناوين. العناوين من قبيل الصلاة، قصد الفعل يعني نفس فعل الصلاة الذي هو عبارة عن الركوع والسجود. على أي حال، قضية اشتراط النية في الوضوء وفي الأمور العبادية هذا قضية واضحة، ولكن كيف لنا أو كم ما هي المخرجات لبيان اعتبار قصدية النية في الأمور العبادية؟ كيف نثبت العبادية والنصوص خالية من ذلك؟ قلنا بأنه عندما نرجع إلى النصوص الواردة في مسألة الوضوء، النصوص لم تقيد الوضوء بشرط قصد القربة، بمعنى قصد الفعل داعي الأمر الذي هو عبارة بالنتيجة عن قصد القربة المطلقة إلى الله سبحانه وتعالى. المصنف حفظه الله راح يستعرض رأي صاحب الكفاية، وكيف أن صاحب الكفاية قال لا بد من تحقق قصد القربة، فإن قصد القربة شرط في عبادية الشيء، أي أن الأمر العبادي متقوم بقصد القربة. ثم بعد ذلك يحاول أن يناقش رأي صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال صحيح بأن النصوص خالية، ولكن يمكن التمسك بالأصل العملي وهو قاعدة الاشتغال في اعتبار قصد القربة في الأمر العبادي، قصد القربة في الوضوء باعتبار كلامه في الوضوء. يا كيف ذلك؟ قال أولا لا يمكن أخذ قصد القربة كشرط في النصوص. لماذا؟ قال لأن هذا يؤدي إلى الدور، هذا يؤدي إلى الدور. فلو قلنا هكذا بأن الوضوء مشروط أو يعتبر فيه قصد القربة، فإن المقوم للوضوء إنما هو قصد القربة. فإذن الأمر الوجوب، الحكم وهو الوجوب، متقوم بقصد القربة، وقصد القربة فرع الأمر، فرع الحكم وهو الوجوب بالتالي. وهذا يعني بأن قصد القربة متوقف على الأمر، والأمر متوقف على قصد القربة، فيلزم الدار وهو محال. فقال لم يؤخذ بالنصوص. جيد جدا. فإذا يستحيل أن يقيد الأمر، يقيد الوجوب بقصد القربة. ثم إجى إلى مقدمة ثانية، حيث أن البعض حاولوا أن يناقشوا صاحب الكفاية، فقالوا له خب إذا كانت النصوص خالية
ولم تقيد بقصد القربة فيمكن التمسك بالإطلاق لاعتبار وشرطية قصد القربة في هذا الأمر العبادي. واضح؟ أي أنا لابد من الإشارة إليها. البارحة صار تقديم وتأخير. فشوف صاحب الكفاية دليله على اعتبارية قصد القربة هو أصالة الاشتغال. طيب قالوا له ليش النصوص خالية؟ لماذا لم يقيد المولى الأمر العبادي الصلاة الصيام الوضوء غيره يقيده بقصد القربة؟ قال لأن تقييد الأمر أو تقييد الحكم الوجوب بقصد القربة سوف يؤدي إلى لزوم الدور وهو محال. إجا وأشكلوا على صاحب الكفاية قالوا له خب المشرع خطابات الشارع لم تأخذ قصد القربة قيدا في الأمر، واضح؟ بل هي مطلقة، فيمكن التمسك من خلال الإطلاق لاعتبارية قصد القربة. قال هذا لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ قال لأنهم إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، واستحالة التقييد منين حصلناها احنا؟ استحالة التقييد حصلناها من لزوم الدور اللي هو محاليا، فقلنا لا يمكن التقييد، فإذا التقييد محال. فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. ليش؟ لأن صاحب الكفاية عند التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من تقابل الملكة والعدم. الملكة مثل البصر، عدمها عدم الملكة أي عدم البصر من شأنه أن يبصر، ولذلك خرجنا الحجر، قلنا الحجر ما يدخل لأنه لا يمكنه أن يبصر. فإذا استحال التقييد، فإذا استحال شنو؟ استحال في مثال الملكة والعدم استحال عدم البصر، لأن الحجر لا يمكن، يستحيل أن يكون مبصرا حتى نقول ملكة وعدا. فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. واضح سيدي؟ ولذلك رد عليهم فقال لهم لأنه لا يمكن المصير للإطلاق، لأن هنالك تقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل الملكة والعدم، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. جيد جدا. ثم بعد ذلك، بعد هاتين المقدمتين، انتقل إلى تقرير الدليل الذي من خلاله استفاد اشتراط القربية، القربة النية، القربة النية في الأمر في الوضوء. يا بي شنو؟ قال نرجع للأصل العملي. شنو الأصل العملي؟ قال الأصل العملي هو أصالة الاشتغال. كيف نجري أصالة الاشتغال أيها المحقق خراساني؟ فقال هكذا، قال أنا عندي علم يقين بوجوب الوضوء، فإذا عندي يقين بأن الذمة مشتغلة بالوضوء، فإذا أتيت بالوضوء أو بالأمر العبادي خال من قصد القربة، أو خالي بتعبير المصنف خالي من قصد الفعل بداعي امتثال الأمر الإلهي. فإذا لم أتي به أنا عندي يقين سابق باشتغال ذمتي، فأتيت بالفعل الخالي من قصد القربة فحصل لدي شك بأنه هل فرغت ذمتي أو لا، فتجي قاعدة الاشتغال، الفراغ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فإذا الشك وين راح يصير؟ شك في المحصل للأمر. والبارحة قلنا بأن قاعدة الاشتغال تجري في الشك في المكلف به لا في التكليف، لأن الشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. فأثبت المحقق الخراساني رحمة الله تعالى عليه اشتراطية قصد القربة، ولكن ببركة شنو؟ ببركة الاتكاء على الأصل العملي وهو قاعدة الاشتغال. واضح إن شاء الله سيدي؟ جيد جدا. يمكن مناقشة صاحب الكفاية أو لا يمكن؟ نعم يمكن مناقشة صاحب الكفاية فيها. أما بالنسبة إلى المقدمة الأولى التي قد أشار إليها والتي هي عبارة عن لزوم الدور وهو محال، فنقول إذا اختلف اللحاق لا يلزم الدور، بيان ذلك. نقول لصاحب الكفاية، وهذا ما أشار إليه البعض، نقول لصاحب الكفاية بأن الأمر بأن الحكم متوقف على قصد القربة في الذهن، ولكن قصد القربة متوقف على الأمر ليس في الذهن وإنما في الخارج، فاختلف اللحاق. مو الأمر متوقف على قصد القربة في الذهن، وقصد القربة متوقف على الأمر أيضا في الذهن، كان اللحاظ واحد فيلزم الدور. أما إذا كان نلحظها بلحاظين، فلحاظ توقف الأمر على قصد القربة باللحاظ الذهني، ولكن توقف الأمر توقف قصد القربة على الأمر ليس باللحاظ الذهني وإنما باللحاظ الخارجي، وإذا اختلف اللحاظ فلا دور. هذه المناقشة المقدمة الأولى. مناقشة المقدمة الثانية وهو بأنه لا يمكن المصير إلى الإطلاق واستفادة اشتراطية قصد الفعل بداعي امتثال الأمر اللي هو عبارة عن قصد القربة اشتراطه في الأمر العبادي، حيث أنه قال إذا استحال الإطلاق استحال التقييد. نقول هذه قضية مبنائية شيخنا، هذه قضية مبنائية، لأنه توجد عدة مباني في مسألة ما هو نوع التقابل بين الإطلاق والتقييد. فالبعض كما ذهب إلى ذلك المحقق النائيني أنه تقابل الملكة والعدل، والبعض الآخر ذهب إلى أن التقابل وتقابل الضدين وهما أمران وجوديان، فالإطلاق هو لحاظ عدم القيد، ما من شأنه أن يقيد، بينما التقييد هو لحاظ القيد أي لحاظ أمر زائد على ذلك. واضح إن شاء الله؟ وهذا هو المبنى المفهوم سيد الخوي رحمة الله. والمبنى الثالث وهو الذي تبناه الشيخ الأعظم رحمة الله عليه والسيد الشهيد الصدر، قالوا بأن نسبة التقابل بين الإطلاق والتقييد إنما هي نسبة التناقض، واضح؟ متقابلان يعني متضاد وإنما التناقض. فإذا نقول هاي قضية مبنائية، أما على من يبتني على أن النسبة نسبة التقابل بين الإطلاق والتقييد هي نسبة النقيضين فلا يأتي هذا الإشكال، وهذا متروك إلى محله. هاي نقطة. النقطة الثانية هي تفيدك في دراستك. النقطة الثانية هاي تفيدك في دراستك، وهي عندما يقال بأنها ما هي نسبة التقابل بين الإطلاق والتقييد واختلاف الآراء في ذلك. عليكم السلام. هل نظرهم إلى عالم الثبوت أو نظرهم إلى عالم الإثبات؟ يعني نظرهم إلى أن ما هي نسبة التقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات في عالم الدلالة أو لا في عالم الثبوت، عالم الملاك في عالم الملاك ومشاكل. اتفقت كلمة الأعلام على أن نسبة التناقض بين نسبة التقابل عفوا بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات أي عالم الدلالة إنما هي تقابل الملكة والعدم. هذا ما عندنا، ولكن احنا كلامنا وين الآن؟ كلامنا بأنه المولى إذا أراد أن ينشئ كلام في عالم الملاك في عالم الثبوت والاختلاف الحاصل إنما هو في عالم الثبوت لا في عالم الإثبات. فإذا هذه الآراء المتعددة بأنه تارة يكون تقابل الملكة والعدم، تارة يكون تقابل الضدين، تارة يكون تقابل النقيضين، إنما هو في عالم الثبوت وليس في عالم الإثبات. هاي المناقشة الثانية وقت عندنا، وقت عندنا مناقشة ثالثة لصاحب الكفاية، حيث أن صاحب الكفاية أجرى أصالة الاشتغال. نحن نقول لو قبضنا النظر وقلنا بأنه لا يمكن استفادة شرطية القربة المطلقة أو قصد الفعل بداعي امتثال الأمر الإلهي من الإطلاق، لو تنزلنا يمكن الاستناد إلى أصل ومقتضى هذا الأصل ليس الاشتغال وإنما مقتضى هذا الأصل البراءة، لا كما ذهبت إليه أيها المحقق الخراساني. النتيجة ايش راح تكون؟ النتيجة على البراءة راح تكون عدم اشتراط العبادة في قصد القربة، بينما على أصالة الاشتغال يشترط قصد القربة. كيف يمكن أن نصور بأن الأصل الجاري في المسألة هو أصالة البراءة، حيث أن الشك يكون شك في التكليف وليس في المكلف؟ المصنف قال بأن الشك هو بين الأقل والأكثر. طب شلون بين الأقل والأكثر؟ قال يجب الوضوء مع النية بمعنى قصد الفعل، هذا هو الأكثر. ويجب الوضوء بدون النية بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال الأمر عدم قصد الفعل، هذا هو الأقل. وهذا الدوران بين الأقل والأكثر ليس من قبيل الدوران بين المتباينين حتى تجري أصالة الاشتغال. وإنما هو من قبيل الشك بين الأقل والأكثر، الارتباطيين أو الاستقلاليين. شو تقول سيدنا؟ ارتباطيين، جيد جدا. وهو مجرى لأصالة البراءة. كيف نجري أصالة البراءة؟ لأننا نشك بالتكليف الزائد. يجب الوضوء زائدا على قصد القربة أو لا، فنجي نجري أصالة البراءة عن اعتبارية قصد القربة. واضح إن شاء الله؟ هذا ببيان أوضح من بيان الدرس السابق. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: شرائط الوضوء. يلزم في الوضوء النية، بمعنى قصد الفعل بداعي امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وطهارة الماء وإباحته وإطلاقه والترتيب والموالاة والمباشرة، والمشهور اعتبار طهارة الأعضاء وعدم المانع من استعمال الماء شرعا. هذا يأتي الحديث عنه، يعني هذه العبارة، والمستند في ذلك. أما لزوم النية بمعنى بالمعنى المتقدم فلأنها لازمة العبادية، يعني كل أمر عبادي لازمه شنو؟ لازمه أن تأتي به بقصد داعي امتثال الأمر الإلهي. أما كيف نثبت العبادية والنصوص خالية منها؟ قد يربط ذلك أو يربط ذلك بمسألة أن الأصل في مشكوك العبادية هو العبادية أو التوصلية، فإذا بني على اقتضائه العبادية، شلون يابع على اقتضاء العبادية الأصل؟ لما أفيد في الكفاية من عدم إحراز تحقق غرض المولى إلا بقصد شنو؟ الخطة. غرض المولى لا يتحقق، وهو الغرض من وجوب الأمر. تثبت بذلك العبادية في المقام. جيد. بيد أن المبنى قابل للتأمل، لأنه مبني على استحالة أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر، يعني لزوم الدور. أما بعد إمكانه كما هو الصحيح، يعني شنو إمكانه؟ إمكان أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر، ما عندنا مشكلة. ليش؟ لأنه لا دور، كما قلنا بأن الأمر متوقف على قصد القربة في الذهن، وقصد القربة متوقف على الأمر في الخارج وليس في الذهن، فيمكن أخذ قصد القربة. وشنو مشكلة صاحب الكفاية؟ مشكلة صاحب الكفاية المحالية التي تؤدي إلى الدور. إذا فكينا هاي المشكلة، بعد قول ماكو مشكلة، يمكن للمولى أن يقول: يشترط الوضوء مع قصد القربة. أعيد.
توصليا شنو معنى توصليا؟
بلي
توصليا
مو عندنا شنو؟ مو عندنا امور عباديه وعندنا امور توصليه. امور العباديه يشترط فيها قصد القربة، اما الامور التوصليه لا يشترط فيها قصد القربة. مثلا على سبيل المثال، اريد اغسل الثوب وطهره من النجاسة، يعني هل يشترط قصد القربة؟
لا.
ولذلك الثوب إذا مطرت عليه السماء وطهر يكفي في ذلك، هذه يسمونها أمور توصل. ومع التنزل، يعني لو قلنا بأن الإشكال الأول متين ويلزم الدور وتنزلنا عنه، ومع التنزل يمكن التمسك بالبراءة لنفي احتمال المدخلية في الغرض بعد إمكان بيانها بجملة خبرية، فيمكن الإخبار عنها بهكذا: الوضوء مشروط بقصد القربة ولو بجعل جديد. بجعل جديد يعني شنو؟ يعني يجعل وجوبا للوضوء ثم يجعل وجوبا جديدا لقصد القربة. واضح إن شاء الله. والأولى التمسك بالارتكاز الواضح لدى كل متشرع على عبادية الوضوء، يعني هنالك ارتكاز هنالك وضوح مرتكز في الأذهان بأن الوضوء من الأمور العبادية، وهي واضحة عند الجميع عند المتشرعة، واضحة عند الجميع وعند المتشرعة، وهذا يستكشف عنه بأن هذا الارتكاز واصل إلى المتشرعة يدا بيد من قبل المعصوم عليه السلام. واضح إن شاء الله. ومما يؤكد ذلك، يعني مما يؤكد أن القضية قضية ارتكازية لدى كل المتشرعة، ومما يؤكد ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود، فإن الصلاة ما دامت قربية فأركانها الأساسية التي منها الطهور يلزم أن تكون كذلك قربية أيضا، لأن الإمام في هذه الصحيحة قسم الصلاة إلى ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، ثلث ركوع، وثلث سجود. ونحن نعرف بأن الركوع والسجود من الأركان الأساسية وهي قربية، فما دامت كذلك فيلزم أن يكون الطهور شنو؟ أن يكون الطهور قربيا، باعتبار أن الصلاة قربية، وبما أن الإمام قسمها إلى ثلاثة أقسام فإذن الطهور لا بد من شرط القربية فيه. فقال: فإن الصلاة ما دامت قربية، الصلاة واضح، الصلاة يأتي بها العبد قربة إلى الله تعالى يصلي، فأركانها الأساسية أيضا تكون قربية، ومن ضمن أركانها الأساسية كما بين الإمام هو الطهور، التي منها الطهور يلزم أن تكون كذلك أيضا. ومن خلال هذا تتضح مبطلية الرياء للوضوء ولكل عمل عبادي، بل هو محرم ومن الكبائر لكونه شركا بالله سبحانه وتعالى، ولأجل اشتراط قصد القربة في الأمور العبادية فإن الرياء وهو إشراك شخص آخر بالعمل مع الله يكون شنو؟ يكون مبطلا للوضوء أو للأمر العبادي، وهو محرم ومن الكبائر. واضح إن شاء الله. ومن خلال هذا تتضح مبطلية الرياء للوضوء ولكل عمل عبادي، بل هو محرم ومن الكبائر لكونه شركا بالله سبحانه. الرياء حرام لو محرم؟ حرام. ليش مبطل عفوا للصلاة أو ما مبطل؟ مبطل للصلاة. ليش؟ لكونه حرام. وفي الحديث: لو أن عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا. والشرك حرام ولازم الحرمة المطلقة. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يؤمر برجال إلى النار فيقول لهم خازن النار: يا أشقياء، ما كان حالكم؟ قالوا: كنا نعمل لغير الله، فقيل لنا: خذوا ثوابكم ممن عملتم به. وفي حديث صحيح آخر عنه صلى الله عليه وآله: سئل فيما النجاة غدا؟ فقال: إنما النجاة في أن لا تخادع الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان، ونفسه يخدع لو يشعر. قيل له: كيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره. فاتقوا الله في الرياء، فإنه الشرك بالله، إن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، والعياذ بالله. حبط عملك وبطل أجرك، فلا خلاص لك اليوم، فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له. وأما أنه لا تلزم النية بأكثر من ذلك، كإحضار صورة العمل أو نية القضاء والأداء أو نية الوجوب والندب، فلعدم الدليل. هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.